اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة ثلاثة، قال: يجوز الإيداع في البنود الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناقة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه. أن هنا في هذه المسألة يختلف السيد الخوي عن السيد الدستان. أولا، أن التعامل مع البنود الأهلية تعامل مع معلومي المال، فالإيداع سوف يصدق عليه عنوان أنه سوف ماذا؟ أنه سوف ماذا؟ أقرض. سيد الخوي ماذا قال؟ قال: لا يجوز أقراضها الذي يسمى بالعرف اليوم ماذا؟ بالإيداع، مع حصول شنو؟ الزيادة. أعطي المليون وأخذ المليون والمئة، فلا يجوز لك بشرط الفائدة. ما معنى شرط الفائدة؟ فسره. أن المودع أن لا أنه يبني في نفسه ويطبع عنده التزام قلبي أنه لو لم يعطى له الفائدة فإنه لا يطالب ماذا بها. هذا هو معنى شنو؟ أن لا يشترط عليهم بدفع زيادة، بحيث لو لم يعطيني البنك فأنا ماذا؟ أنا لا أطالبه بهذه الزيادة. أما السيد الثاني يقول: لا، هذا لا يكفي في دفع الإشكال، وإنما يجب على هذا الشخص أن يسلك طريقا آخر، أنه لا يشترط عليهم دفع الزيادة، وعدم الشرط معناها أنه الإناقة، أي أنه يعلق عدم المطالبة بمن بالزيادة على ماذا؟ على دفع هذه الأموال للبنك. فقال بمعنى، قال: مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. شنو معنى أنه اشترط يصير عندي اشتراط عدم الحصول على الزيادة؟ قال: بمعنى عدم إناقة، يعني التعليق، عدم إناقة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. يعني ماذا؟ أنا أعطي أموالي وماذا؟ لا أعلق الدفع على ماذا؟ عدم إناقة القرض، لا أعلق الدفع على التزام البنك ماذا؟ بمعنى الزيادة. هذا هو معنى ماذا؟ هذا هو المراد من قوله أنه ماذا؟ مع عدم اشتراط الحصول على الفائدة. ما المراد يعني مع عدم الاشتراط؟ يعني أنه أنا أعطيت أموالي للبنك زين، وفي قرارة نفسي، احنا مو قلنا بأنه يجوز الإعطاء ولكن بشرط عدم الحصول على الزيادة. أنا ما معنى عدم الحصول على الزيادة اشترط عدم الحصول على الزيادة؟ بمعنى أنه أنا ألتزم التزام قلبي بأنه لو لم يعطيني شنو أنا لا أطالب. سيد السيستان يقول: هذا لا يكفي، بل بمعنى ماذا؟ عدم اشتراط الحصول على الزيادة. بمعنى ماذا قال؟ عدم إناقة القرض، يعني عدم تعليق القرض بمن؟ بالتزام البنك بدفع الزيادة. يعني أنا أدفع لك الأموال ولكن دفع الأموال ما معلق على التزام البنك بدفع الزيادة، فأنا أعطيك سواء تريد تدفع ما تريد تدفع، ماكو أي تعليق. يقول: هذا هو المراد من عدم اشتراط الحصول على الزيادة. قال: يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول ماذا؟ على الزيادة. شنو معنى عدم اشتراط الحصول على الزيادة؟ بمعنى عدم إناقة القرض، يعني عدم تعليق القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أنه أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه. هذا منه؟ هذا سيدخول يعني لا قصدي هذا على قول لا بمعنى أن يبني. سيدخول ماذا قال؟ عدم اشتراط الحصول يعني عدم الحصول على الفائدة. شنو عدم الحصول؟ يعني جاز لك الإعطاء ولكن لا تطالب بالفائدة. يعني جاز لك الإعطاء من دون الحصول على الفائدة. شنو معنى من دون الحصول؟ قال أنه مجرد أنه تبني في نفسك على أن البنك لو لم يعطيك ماذا؟ أنت لا تطالب. يقول السيد الخوي هذا يكفي. السيد الثاني قال إيه على السيد الثاني ماذا؟ قال لا، قال لا هذا لا يكفي، وإنما الذي يكفي في المقام هو شنو؟ عدم تعليق القرض. أنا لا أعلق قرضي على شنو؟ أنه إذا مرة أعلق القرض على أنه البنك يعطيني، ومرة شنو؟ ألا أعلق شنو؟ القرض على أن البنك يعطيني. قال لا، إذا لم تعلق القرض على إعطاء على التزام البنك بالدفع فيقول هذا هو الذي يكفي. إحنا الكتابة لا تؤثر، نشعدنا هنا المراد الإرادة الجدية. هل كان هناك إرادة جدية أم لم توجد إرادة جدية؟ راح يعلل السيد الخوف السيد الثاني لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط. يقول يعني مو كل واحد ما يطالب معنى أنه شنو؟ أنه ما يشترط. لا، مرة أنت ما مرة لا أطالب، لا أطالب، لكنه في نفس الوقت أكو اشتراط. أو مثلا على سبيل المثال مو كل اشتراط وعدمه، مو كل اشتراط معنى عفوا، مو كل عدم الاشتراط معنى أنه شنو؟ أنا لا أطالب. لا، قد لا تشترط ولكن في نفس الوقت تطالب لو ما تطالب. واضح لهم؟ ما وضحت مو؟ شو يريد السيد الثاني؟ شو يقول؟ مو قال احنا انه اكو تخريجه انه اضع الاموال في البنوك الاهلية ومن دون الحصول على الفائدة؟ ما معنى دون الحصول على الفائدة؟ قال السيد الخوي مثلا انه تبني في نفسك على ان البنك لو لم يعطيك شنو لا تطالب. السيد الثاني يقول هذا لا يكفي، لانه عدم اشتراط الزيادة لا يعني أنك ماذا لا تطالبه. لا، قد لا تشترط عليه الزيادة. عدم اشتراط الزيادة قد يجتمع مع ماذا؟ مع شنو؟ المطالبة. فإن مو كل واحد ما يشترط معنى أنه لا يريد لا يطالب. لا، قد لا تشترط وفي نفس الوقت ماذا؟ قد تطالبهم باعتبار أنه شنو؟ أن البنك قام، أساس البنك هو قام على ماذا؟ على دفع الزيادة. أنا لا أشترط معكم دفع زيادة، لكن أنا أطالبكم ماذا؟ بقانونكم. فإذا اجتمع الطلب مع عدم الاشتراط وما اجتمع اجتمع. فلذلك يقول هذا لا يكفي، أنه مجرد البناء على أنه البنك لو لم يعطيني لا أطالبه هذا لا يكفي. ماذا الذي يكفي؟ أنك عندما تدفع الأموال دفعك غير معلق على ماذا؟ الدفع غير معلق على التزام البنك بالدفع. أنا أدفع سواء التزم البنك بقانونه أو لم يلتزم، فأنا شنو؟ أنا لا أأخذ شيء. واضح؟ فهذا قال هو هذا الذي يطلب. قال فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما قال أجنبي عن الآخر. وبالتالي أن السيد هو يختلف عن السيد الثاني في هذه المسألة.
لو
أعطاها البنك وأنا لم أعلق، أنا لم أعلق دفعي على التزام ماذا؟ البنك بالدفع، ولكنه رغم ذلك دفع لي، فهذا جائز ما بي أي إشكال. يعني السيد الخوي اختلف عن السيد الثاني، اختلف فقط في تفسير شنو؟ عدم الحصول على الزيادة، عدم الحصول على الفائدة. ما هي معناها؟ السيد الثاني قال معناها ماذا؟ أن في دفعك لا تعلق الدفع على التزام البنك بالدفع دفع الزيادة. أما السيد الخوي قال لا، تفسيره هذا أنه تلتزم في قلبك أنك لو لم تدفع ماذا؟ أنه عفوا لو لم يدفع البنك ماذا؟ لا تطالب. يعني فقط في تفسير عدم الحصول على الفائدة. أربعة، قال لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إطرادها مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط. هذا كذلك سيد الخوي كذلك يوافق في السيد الثالث. قلنا ولو فعل ذلك صح الإيداع ماذا؟ وبطل ماذا؟ الشخص. فإذا قام البين بدفع الزيادة لم تدخل ماذا في ملكه، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه، أصحاب من البين بذلك، حتى على تقدير علمهم بفساد الشر، حتى لو فرضنا انهم يعلمون بفساد الشر لكنهم راضون بان هذه الزيادة التي اخذتها ماذا؟ راضون بالتصرف بها، فهذا يكفي. وهذا مو فقط في حال البنوك، لا يعني على تقدير فساد الشر غير بند اهلي، بند اهلي يعني اصحابه. احنا كنا قاعدة مسألة 57 المخطوط في العقد الفاتح، القرض عقد لو مو عقد؟ فاذا كان على سبيل المثال انا اخذت هذه الاموال او بمقتضى هذا العقد اخذت ماذا؟ زيادة، فهذه الزيادة يحرم اخذها ويحرم اعطائها فلا تدخل في الملك، لكن يجوز التصرف لو ما يجوز. قال اذا علمت بان اصحابها يرضون بالتصرف فجاز حين لك ماذا؟ التصرف. لكن تصرفك مو جاء لكون ان العقد صحيح، وانما جاء من باب مجرد الاباحه بالتصرف. فقال ولكن يجوز له التصرف فيها اذا كان واثقا من رضا اصحابه بذلك، يعني اصحاب من هو؟ اصحاب شنو؟ حتى على تقدير علمهم بفساد الشر وعدم استحقاقه للزيادة شرعا كما هو الغالب. يقول هو هذا الغالب، يعني كل البنوك تعرف انه ماذا ما يعطون عليهم الزيادة هو ماذا يعتبر؟ يعتبر ربا. يقول هو هذا المورد الغالب. يقول حتى لو فرضنا بانهم عالمين بالحكم، عالمين بالحكم الشرعي، وان هذه الزيادة لا ما زالت على ملك البنك، فحينئذ إذا كنت واثقا يعني ماذا؟ يعني مطمئنا بأنهم يرضون بالتصرف، فحينئذ جاز لك. أما مع عدم العلم بذلك فوجب عليك الإرجاع لنا إلى هذا البند، لم تعرفه فنرجع إلى تفاصيل مسألة من سبعة.
هل تفهم لعدم
الخمس
الزيادة؟
ها؟ هل تفهم لعدم الخمس الزيادة؟ يا حصار لم تدخل في الملك، لأنه الجال بالعبارة ما تفهم، لم تدخل في ملكه، ولكن يجوز التصرف. التصرف أعم من التصرف، يعني الإباحة الإباحة أعم من الملك. أنا أبيح لك التصرف بالكتاب، هذا يعني أنك ملكت الكتاب؟ لا. إيه؟ يعني مطمئنا يعني بمعنى يعلم، لأنه الاطمئنان مثل العلم، الاطمئنان كالعلم. شنو هذا بقى؟ أما أنه كيفية الحصول على الاطمئنان هذا فوضى تابع لنفس المتكلم، كيفية الحصول أنه الاطمئنان بهذا المورد أو في كل الموارد، هذا يتبع المن المتكلم. سيد القرقد يقول مثلا من مال الصوم وغير ذلك، يقول قد يكون هذا يطمئن من صوت الديك، هذا اللي بقى على الجنابة حتى طلع الفجر، فمن يسأل هذا السؤال يقول انا معتاد على انه المنبه او صوت الديك، يقول له ما لنا علاقه، المهم حصل عندك اطمئنان باي وسيله. طيب مساله خمسه، يعني عموما المساله الرابعه لا تختلف شيئا عن السيد. مساله خمسه، لا يجوز الايداع في البنوك الحكوميه بمعنى اقراضها مع اشتراط الحصول على الزياده، فانه ربا، بل اعطاء المال اليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإخلاف له ماذا؟ شرط. سيد هنا للصراف قال انه لا يجوز اقراض البنوك الحكومية لانه ماذا يكون؟ يكون ربا. هذا مو كلام. يقول بل اعطاء هذه الاموال الى البنوك الحكومية، مو البنوك الاهلية، لا، الى البنوك الحكومية بمنزلة اتلافها ماذا؟ شرع. زين، واذا انت اتلفت هذه الاموال من دون مسوغ شرعي معناه انه راح يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها خمس. فراح ينقص التعليل. ليش انها تعد اثلاث شرعا وانا المفروض انه ماذا القيمة ترجع لي لو ما ترجع لي؟ انا اضع مليون غاية الامر ان المليون من لا ترجع لي هم ترجع لي قيمة مليون وزيادة، ما لنا علاقة بالزيادة، غاية الامر هو بس في اكثر شنو تختلف يعني بس ارقام الاوراق النقدية، ولا سوف الذي ترجع لي ماذا عين القيمة لو مختلفة، لا عين القيمة. فلماذا اذا يعد هذا اتلاف؟ لان ما يمكن استرجاعه من البنك هو ليس مال البنك، هو بل ماذا بل هو بل من المال المشؤول مالك زين. يعني ماذا انا من اضع اموال وضعت اموالي من اريد ان استرجع، وين استرجعت خمس القيمة؟ لكن من استرجعت استرجعت ماذا مالي لو مال الغير اللي هو المشؤول مالك زين. واين مالك مشؤول مالك؟ يمكن تملكه ويمكن ماذا لا تمسك فقط على إجازة الحاكم شر. إذن سمعنا إذن أنت أتلفت أموالك لو ما أتلفت أتلفت ما دامك، لأن ما تسترجعه هو مو عين مالك وإنما ماذا يعتبر من المسؤول مالك. هذا قال لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك بل من المال المسؤول مالكه. أما هذا الكلام يجري في البنوك الأهلية لا يجري. وعلى ذلك قال يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس ماذا منها. ليه؟ قال وعلى ذلك إذا قلنا أنه هذا إتلاف شرعان ليه؟ وعليه بمجرد الوضع أتلفته لو مو أتلفته أتلفته ليه؟ وبالتالي سوف يترتب عليه الخمس. توضيح ذلك أن الخمس إنما يتعلق بمجرد ظهور ماذا الخمس يتعلق بمجرد ظهور الربح. الآن لو حصلت على دينار تعلق به ماذا الخمس؟ نعم إرفاقا بالمالك يؤخر إلى ماذا إلى سنة. شو نقول له؟ نقول له أخر إلى سنة حسب مسألة 1252 قال أخر سنة إرفاقا للمالك من باب من باب الاحتياط ليصرف في المؤنة. فإذا هذا الدينار انصرف في المؤنة بها ونعمت ما انصرف في المؤنة وجب الخمس لولا. فإذا الخمس يتعلق بمجرد ظهور الربح يتعلق به، لكن لا يجب علي تخميس الآن وإنما أنتظر ماذا أنتظر إلى مرور سنة كاملة. فإذا لم يصرف وجب بك التخميس، وأما إذا صرف لا خمس عليه. نجي الخمس يتعلق بمجرد ظهور الربح، فإذا صرف في المؤنة لا يجب فيه الخمس. وأما إذا لم يصرف في المؤنة يجب الخمس وما يجب الخمس؟ يجب الخمس. إذا لم يصرف في المؤنة سواء كان باقيا أو لا صرف ولكن الصرف لم يكن في المؤنة وإنما كان في موارد شنو في موارد زائدة شنو عن المؤنة يتعلق بالخمس وما يتعلق بالخمس، هم كذلك يتعلق بماذا الخمس. زين. ومفروض كلامنا أنه كل من أتلف مال من دون مسوغ شرعي، وإحنا قلنا هاي الأرباح بمجرد ظهور تعلق بها الخمس أكو حق للمليون مئتين لمن حق لمن للفقراء. إجيت وأنا أتلف الفيس فإذا فوتت على الفقراء، لو ما فوتت على الفقراء فوجب علي ماذا وجب علي. فإذا الشخص الذي يضع امواله في البنوك الحكوميه السيستاني قال ماذا هذا بمنزله الاتلاف، وبالتالي اذا منزله الاتلاف يشكل وضعها قبل اخراج ماذا خمسه، لانه اذا وضعتها تلفت لو مو تلفت تلفت، واذا تلفت فوت حق الفقراء لو ما فوت حق الفقراء قد فوت حق الفقراء. زين والمال اللي له اخذه في قباله يقول هذا مو عين مالك وانما هذا من المجهول المالك. واضح الكلام؟ فقال بل اعطاء المال اليها ولو من دون شرط الزياده بمنزله الاتلاف له شرعا، لان ما يمكن استرجاعه من البنك هو ليس هو من مال البنك بل من المال المجهول مالكه. وعلى ذلك يشكل ايداع الارباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها، لأنه هذا التعليل. ليش هنا يشكل؟ قبل لماذا هذا التعليل مال يشكل؟ لماذا قال إنه يشكل وضعها قبل إخراج شنو خمسه؟ ليش؟ لأنه مأدون. مأدون بمن؟ في صرفه، صرف منه الأرباح شنو؟ في مؤنته، وليس مأدونا في إتلافه. فلو أتلفه ضمنه ماذا؟ لأصحابه. واضح له؟ واضح. ما ملك الحاكم شلون؟ افرض ما ملك، يعني ملزم على الحاكم ان يملك من مثل المالك؟ ما ملزم، بس اعيد. ما اسمع. لعد شنو؟ ايه هو ماكو، يعني من الارباح اللي حصل عليها المؤنة ما تحصل، هو هذا المراد من عنده. فاذا هنا السيد قال، قال لانه مأدون في صرفه، يعني شو يقول؟ يقول يابا هاي الارباح اول ما حصلت عليها تعلق بها الخمس لو ما تعلق؟ حتى انا راتبي استلمت 200، تعلق بها الخمس لو ما تعلق بها الخمس؟ طبعا هنا هو تعلق بها الخمس، زين، فوجب تخميته. لكن شو يقول لي؟ يقول لي يابا انت انتظر لمده سنه، اذا بقت ال 200 تخمس، اما اذا صرفتها في المؤنه لا خمس فيها. فاذا وين صان المأدونيه؟ الصرف وين؟ في المؤنه. اما انا مأدون في انه اتلفه، انا غير مأدون في الاتلاف. فلو اتلفته فحين اذا يكون ماذا؟ يكون ضامن. يعني في اشكال في الايداع قبل الاخراج، فلو اخرجه ما في اي اشكال. لا لا، هذا كله قد واحد يقول عسر بهذا، يعني معناه انه شنو؟ يعني اي واحد يحط امواله بالبنك انه ماذا؟ يعني يخمس. لكن في استفتاء خاص مرفوع للسيد يقول هذا الكلام، هذه المساله انه يشكل وضع الارباح في البنوك قبل تخميسها، هذا مع عدم امضاء الحاكم الشرعي لعقود الوديعه مع البنك. واما اذا الحاكم الشرعي امضى هذه العقود، اذا الحاكم الشرعي امضى مثل هذه العقود، فحينئذ اذا امضاها بعد اكثار شرعا، اذا امضاها الحاكم الشرعي، فحينئذ جاز لك وضع الارباح وين؟ ماذا؟ في البنوك من دون تخميس. ولكن متى السؤال؟ متى يمضي ومتى لا يمضي؟ يقول إذا كانت بدون شرط الزيادة أنا ماذا؟ أمضي المعاملة. أما إذا كانت بشرط الزيادة أنا وضعت وأشترط على البنك، فحينئذ شنو؟ أنا لا أمضي. واضح الكلام؟ إن شاء الله بالتطبيقات الفقهية نأخذ نص هذا الاستفتاء في هذه النص. فبس إذا تريد تكتب يعني هذا قوله على ذلك يشكل غيره، يعني التعليل مع المسألة كله، هذا مع عدم امضاء، هذا مع عدم امضاء العقود الوداعية من قبل الحاكم الشرعي، هذا مع عدم امضاء العقود الوداعية من قبل الحاكم الشرعي، هذا بس هو هذا يعني. وإلا يعني إذا أمضاها هو راح يجينا بعد نص الاستفتاء بس خاص يعني. إذا وضع الأموال بشرط الزيادة، شو يقول وضع الأموال في البنوك؟ يقول هذا إتلاف، فإذا كان إتلاف شو راح نرتب عليه؟ الخمس. فوجب عليك قبل أن تتلف الأموال، تتلف الأموال ما لنا علاقة فيه، لأن أنت من الخمس دنانير ايش تملك؟ احنا الفقراء ماذا يملك؟ دينار وأربعة ماذا؟ إلك، والناس مسلطون على مالك، تريد تتلفها ما لنا علاقة. نعم قد يصدق عليك إسراف أو تبذير، هذا حكم تكليف، هذا مو كلامنا. كلامنا شنو هو؟ يعني الحكم الوضع. فأنت تريد تتلف أموالك اتلفها، بس تنطينا الدينار مال حق الفقراء واتلف أموالك. فلذلك قال لا، أنت ادفع الخمس ثم ماذا؟ ادفع الخمس ثم شنو؟ يلا ضع أموالك فاتلفها، ما لنا علاقة به. يقول هذا إنما يعد إتلاف إذا لم يمضي الحاكم الشرعي. زين إذا الحاكم الشرعي مضى لي هذه المعاملة وقال لي أجري المعاملة مع ماذا؟ البنك. بعد هل هناك إتلاف؟ هل هناك إتلاف؟ يقول لا إتلاف. لكن يبقى السؤال متى يمضي ومتى ماذا؟ لا يمضي الحاكم الشرعي. يمضي الحاكم من البديهي أنه مع شرط الزيادة هل يمضي الحاكم الشرعي؟ أما مع عدم شرط الزيادة فالحاكم الشرعي يمضي.
الحاكم
الشرعي إيه؟
بمعنى
إذا استرجع
أموالي من البنك
لا أصل الوديعة أصل الإيداع هو ماذا مضى إليه. يعني جاء أنا إذا لم تشترط مو أنت مرش عندك مرة يمكن الأصل من أول اليوم هو مو صحيح الوضع. لا لا كلامنا وين الآن؟ كلامنا أنه في أصل الوديعة. يعني شو يقول؟ يقول يا با إذا أودعت أموالك من دون شرط زيادة فأنا أمضي هذا العقد الذي بينهم. لأنه راح يجينا استفتاء. هذا الاستفتاء استفتاءات مكتب قم يعني مو المكتب. يقول له البنك لما يقرض البنك الحكومي لما يقرض من البنك الحكومي يملك؟ لا يملك. إذن من هو المقرض؟ البنك أم الحاكم الشرعي؟ يقول له لا البنك هو المقرض ولكن الممضي من هو الممضي؟ الحاكم الشرعي هو الذي يمضي. فإذا الحاكم الشرعي قد أمضى عقد الوديعة أمضى عقد الوديعة فحينئذ بعد أكو إتلاف بعد أكو خمس علي مخمس. نعم من أريد أستلم هذه الأموال مع الزيادة أستلمها بيا عنوان بعنوان مسؤول مالك فيحتاج إلى إصلاحها إلى الحاكم الشرعي. واضح؟ واضح شيخنا لولا رجعنا مسألة تفسر. قال لا فرق في الإيداع فيما تقدم بين الإيداع الثابت الذي له أمد صاف بمعنى أن البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب. وهذا واضح المسألة. يعني كالسيد أخوي ما في أي شيء لكن السيد أخوي أدرك في مسألة واحدة السيد الثاني ماذا؟ لا طيب. مسألة سبعة تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المال فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي. وكذلك السيد السيد أخوي ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية وأما البنوك التي يكون غير محترمي المال من الكفار بتمويلها أهلية كانت أم غيرها فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم على الأثر. اللي قدمت البنوك كلام حول البنوك الغير الإسلامية نقلنا رأي السيد الخوي ونقلنا شنو رأي شنو السيد الثاني وقلنا ماذا أن السيد الخوي مال أنه جواز الربا بين الوالد ووالدي وبين المسلم والكافر مو الذمي وبين الكافر الحربي. السيد الخوي قال ماذا الأحوط وجوبا شنو الترك لكن السيد الثاني جوز له مو جوز فجوز. نعم يبقى من هو السلام الذمي السيد الخوي والسيد الثاني لم يجوزه لذلك انتبهوا قال السيد غير محترمي المال. أما قد واحد يسأل يقول وإذا كانوا محترمين مال يعني كأهل الذمة فالرجعة بعد المن رجعة إلى كتاب المعاملات. إيش قال؟ قال أما غير أما محترمين مال أهل الذمة سيد أخوه السيد الثاني قال لا يجوز شنو لا يجوز أخذ ربا منه. نعم بعد وقوع المعاملة بعد ارتكاب الحرام فإذا وقعت المعاملة جاز الأخذ منهم بعنوان شنو؟ لا مو استقال بعنوان شنو؟ أحسن لأن هم مو كفار حربيين حتى نأخذهم بعنوان شنو استنقاذ. إيش قال؟ قال بعنوان إما نأخذ بقاعدة الإلزام أو قاعدة ماذا المقاصد النوعية على الخلاف الذي بينهم. فلذلك قال لجواز أخذ الربا منهم على الأثر لكن إيش قيدنا من الذي يأخذ الزيادة؟ المسلم هو الذي يأخذ شنو الزيادة. نعم
أمي ما عندها
ما كنت مين سوينا كنت
يعني هذا المسيح
شنو لا بس انتبه ايش قال؟ قال واما البنوك التي يقوم غير محترمي المال غير محترمي المال نجي الدمي محترم لو ما محترم الكافر الحربي غير محترم. زين أنت ما عنده مشكلة، أكو دم الآن المسيح اللي عايشين ويانا حربيين، لا مو حربيين هذول، لكن شنو اللي يسميهم السيد؟ مثل المستأمن، يعني الذي شنو انطيناه شنو الأمان وغير ذلك. فهذا هم كذلك ماذا؟ لا يجوز أخذ الأموال منها، فيكونوا ماذا؟ محترمين الأموال وغير ذلك. لا فتوى بعدم جواز الأخذ، ذاك الكافر الحرب السيد يكون اختيار.
هذا المستأمن
طبقه يقعد في النظام؟
شنو؟
لا 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 لا، السيد يستمر. لا، يقول لا، احنا القاعدة الأولية للكفار الغير الذميين، القاعدة الأولية الحكم الأول للكفار غير الذميين هو ماذا؟ أنه غير محترم المال، ولا النفس ولا العرب. إيش قال؟ قال نعم السيد يقول، قال حفظا للعناوين الثانوية لا يجوز شنو؟ أخذ أموال. فذول المسيح الآن ذول مو لازم مين ولا هذا، فلذلك الحكم الأولي مالهم شنو؟ أخذ أموال، يعني غير محترمي المال. لكن السيد أخوي إيش قال؟ قال ولكن لا يجوز أخذ أموالهم حفظا إنمن للعناوين الثانية. استفتاء السيد الثاني وضح لنا شنو كلمة العناوين الثانية، فما لو كانوا يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين وغير ذلك. قال وأما الاقتراض منها، يعني أنا الذي أخذ وبالتالي أنا الذي أدفع شنو الزيادة، وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة، دفع الزيادة لمن تكون لهم، قال فهو حرام ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض، بل بقصد شنو الاستنفاق، باعتبارهم أنهم شنو غير محترمي ماذا المال، فيجوز له التصرف به بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي. واضح المثل إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المنهاج. شوف عندنا باكر إن شاء الله على تبون ورقة مالية أنت عشرهم، يعني ده على ما أدري هو التصرفات الفقهية
بنو
رجعنا بس توضيح لعبارة صفحة 428. قول نعم لا مانع من أن يبيع البنك، هو قال أنه من ضمن التخلص من طرق الربا أنه أحول القرض علما إلى عملية ماذا؟ بيع وشراء، أبيع لك مبلغ بمبلغ معين مسيئة. ولكن مرة مع اتحاد الجنس، مرة مع اختلاف جنس العملة، أبيع لك 100 دينار عراقي 120 دينار عراقي، قال هذا لا يصح. قال إنه ماذا؟ إنه لا يصح، عدم الصحة مو لكون قرض ربوي، ولكون ربا وغير ذلك، لأن القروض الربوية ماذا يشترط فيها؟ المكيل شنو والموزون، والمفروض الأوراق النقدية لا شيء ولا وزن، فهو مفرض، لذلك قال هو ليس على التحقيق ومفرض الربوية، لكنه يشكل كون بيعا، لأنه في البيع ماذا يشترط؟ أنه الفرق بين الثمن والمثمن، أكو اختلاف بين الثمن والمثمن. زين وإذا أنا أبيع لك 100 120، يقول هذا وين الاختلاف بين الثمن والمثمن؟ فيبقى بيسمى بيعا صورة لكنه حقيقة قرض، لكن مو قرض ربوي. واضح في الكلام؟ مو القرض الربوي اللي هو عملية بيع وشراء. لذلك قال نتخلص من ذلك الإشكال بأننا نغير جنس العملة. فإذا تغير جنس العملة راح يصير عندنا اختلاف الثمن عن المثمن ولا؟ فش أبيع لك؟ أبيع لك 1,000,000 عراق. المليون عراق الآن قد تساوي من الورق 8 أوراق تقريبا، فأبيع لك 1,000,000 عراقي ب 12 ورقة أو 11 ورقة، هذا حسب هم الاتفاقين. بين اختلف أو ما اختلف؟ اختلف. يبقى بس هذا شوية التفريع شوية مهم. إذا أنا بعت مع اختلاف جنس العملة، أبيع لك 100,000,000 ب10 أوراق أو ب12 ورقة، التجديد يجب أن يكون بالعملة الذي وقع الاتفاق عليها، يعني يجب أن تكون ماذا بالورق، أم يجوز أنه أن أسدد لك أيضا عراقي يعني بنفس الدنانير يعني أو ما يساوي قيمتها؟ بالضبط الرصيد قال يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها 100,000,000 دنانير. يعني ماذا؟ أما كان ما أسدد لك 10 أوراق إيش راح أسدد لك؟
عراقي.
أسدد لك 1,200,000 شنو؟ عراقي. هذا يصح له ما؟ نقول هنا أكو فرضين، لكن قبل الدخول بالفروض نشير إلى نقطة مهمة، أنه البيع على ماذا صحة البيع؟ هل متوقفة على التثمين؟ صحة البيع ما متوقفة على التثمين، التثمين شيء خارجي، بعتك الكتاب اشتريت، فالبيع صحيح لو مو صحيح قبل سواء سلمت أو ماذا أو لم تسلم. إذن عليكم السلام ورحمة الله. يعني ماذا؟ بعتك اشتريت انتهى البيع، يعني شنو؟ الكتاب انتقل الى ذمتك، والمال وين انتقل؟ انتقل الى ذمتك، الان ما كنت تسلم، اذا البيع صحيح لو مو صحيح؟ سواء سلمتني او لم تسلمني، الكتاب انتقل الى ذمتك والمال تقل المن الى ذمتي. فلو فرضنا اثنين اسلمت لي، هذا الكتاب يروح للورثة مالته لو ما يروح؟ فاذا التسليم ما له علاقة في صحة البيع. نعم لو لم اسلم او لو لم يسلم انا لي حق ان استخلص ما استخلص، فهذا اذا بحث اخر. فاذا التسليم في الخارج ما له علاقة في صحة البيع. فاذا انا قلت لك ابيع لك هاي 1,000,000 ب10 أوراق، الى هنا تم العقد صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. فإذا سلمتني 10 أوراق بها ونعلم، أما إذا لم تسلمني 10 أوراق، إذا لم تسلمني وأردت أن تسلمني جنس آخر، تسليمك للجنس الآخر يصح له ما يصح منك؟ يصح ولا يصح؟ إذا وقع برضا مني بصلح مني فحينئذ يصح له ما يصح، أما إذا وقع لا بصلح لا ماذا لا برضا مني يصح له ما يصح؟ يعني على سبيل المثال أنا قلت لك يا بي اشتري منك دورة المنهاج، واضح الكلام، خطيتك الثمن، لكن أنت بساعة التسليم ورا يومين ثلاثة قلت لي مو منهاج سيد أخوي، لا حنطيك منهاج سيد ثاني، واني رضيت. نقول أنا ملكت الكتاب لو ما ملكت مال منهاج سيد، ملكي بالبيع عن بالإباحة في التصرف لو بنفس البيع، بنفس البيع. اذا وقعت مصالحة على هذا الكتاب، وبالتالي اذا سلمني مكان الاوراق ماذا سلمني؟ سلمني دنانير أضافية، فالبيع ماذا يكون؟ البيع صحيح. ويصدق بأنه صار شنو الإيفاء بغير الجن. هاي الأموال العراقية أخذتها بعنوان شنو المصالحة والرضا عن شنو على نفس الأوراق. واضح كلام؟ فإذا أراد أن يسلمني أموال عراقية فحينئذ العقد ماذا صحيح؟ التسليم ما له علاقة، وأنا من استلمت أموال العراقية برضاي لو مو برضاي. فإذا كان برضاي فالعقد ماذا يكون؟ لا إشكال فيه. أما إذا أراد أن يسلمني أوراق مو ورق وإنما عراقي ولكن من دون رضاي، فلي حق أن أفسخ لو مو حق أن أفسخ؟ فلي حق أن أفسخ. فإذا بعت 1,000,000 دينار عراقي ب12 ورقة وإجا سلمني واتفقنا على هذا، لكنه في الخارج ماذا سلمني؟ سلمني عراقي، فيقول هذا لا إشكال فيه ويصح ماذا؟ ويصح البيع. إذ أنك أخذت عراقي يعادل إشقد؟ يعادل 12 ورقة، وهذا أخذت بيا عنوان بعنوان المصالحة أو بعنوان الرضا. ولكن هذا مقيد بقيد مهم جدا، وهو أنك من أول الأمور كانت هناك إرادة جدية على أنه ماذا يكون؟ أن أن الثمن هو ماذا؟ هو ورق ورق وليس شنو عملة عراقية. يعني أنا من أول الأمر قاصد، يعني الطرفين من أول الأمر قاصدين شنو اختلاف شنو جنس العملة. أما إذا كنت أنا من أول الأمر اثنين احنا متفقين شنو تعطيني أعطيك 1,000,000 و200 عراقي من أول الأمر قاصدين، لكن جيت لك عود لا خلنا نغير العقد نسوي شنو 1,000,000 ب10 ورق حتى نتخلص من الإشكال، وأنا ما عندي جدية إلمن الورق. فالعقد وقع فعلا على الورق، العقود متابعة للفقد، قصدي وين كان؟ على العراق لو على الورق؟ فحينئذ صار 1,000,000 عراقي و1,200,000. إذن وين؟ رجعنا لأصل الإشكال لو ما رجعنا لأصل؟ فإذا حينئذ قوله هنا يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير بشرطين، أو ما يساويها من الدنانير واحدا إذا أخذتها بالرضا برضاه. اثنين كانت الأساس العقد وقع على اختلاف شنو، يعني أساس العقد وقع على نفس العملة، يعني كان قصد المتعاملين على العملة الأجنبية مو على العملة العراقية، فبدأ لهم بعد إتمام العقد أنهم ماذا يأخذون؟ العملة العراقية. قلت فيه هذا لا إشكال فيه. واضح سيدنا لهم؟ واضح، واضح سيدنا لهم. وبالتالي إذا بعت أنا 1,000,000 دينار عراقي ب12 ورقة فهذا البيع صحيح لو مو صحيح. فإذا أراد أن يسلمني إياه بقيمة المليون، قيمة ال 12 ورقة، فحينئذ هل ملزم علي أن آخذ العراقي؟ لا أنا غير ملزم. فإذا لكن إذا رضيت بذلك فحينئذ جاز لي العقد. وهل يؤثر بالعقد؟ لاحظ النتيجة في النهاية تقول هذا بعد ما اختلف جنس العملة. نقول لا، التسليم ما له علاقة. أساس العقد هو ماذا كان صحيح ومو صحيح؟ أساس العقد وقع على وكانت هناك إرادة جدية على اختلاف في جنس العملة، فلا يؤثر والحمد لله رب العالمين.
تفصل ما بين الأوراق النقدية اللي مر علينا.
هو هذا الكلام. هو متم درس سابق ما كنت موجودة؟ ما كنت موجودين إيه؟ إيه مو هو إحنا أصلا حولنا على دي المسألة. فالحمد لله. يعني مثلا 220 حتى السيد أخوي والسيد الثاني
173 لو 176
إيه أيه
ماكو بعد أي، بس هو من أساس العقد. إحنا نريد شنو الإرادة الجدية وين وقعت؟ على يعني على اختلاف الجنس. فإذا أراد أن يسدد بالورق أو يسدد ماذا بالعراقي أو يسدد جزء من الورق وجزء من العراقي فلا يعني.